تقول السائلة: كثير من النساء يشاهدن عبر شاشة التلفاز المصارعة الحرة، فهذه المصارعة هي عبارة عن الرجال يغطون فقط العورة المغلظة، وأيضا ينظرون إلى لاعبي الكرة وأفخاذهم مكشوفة، ما حكم ذلك للنساء وأيضا للرجال؟
النظر إلى هذه المواضع من النساء فالغالب فيهن أن يفتن بذلك بلا شك، والحكم للغالب والنادر لا حكم له، ولذلك يتأتى المنع من وجهين: الوجه الأول لما فيه من مفسدة النظر إلى مكان يوجب الوقوع في المحظور، والله تعالى أمر النساء بغض أبصارهن، فلا يشرع للمرأة النظر إلى الرجل إلا عند الحاجة، لمتى إذا وجدت الحاجة الموجبة لذلك، لأن الغالب وقوعها في الفتنة، ومن كابر في ذلك فهو مكابر في المحسوس المعقول الذي لا يكابر فيه إلا ضعيف العقل، فإن الله جبل الأنثى على الميل إلى الذكر وجبل الذكر على الميل إلى الأنثى، فمن كابر في هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها فإنه مردود القول سخيف العقل، فلذلك لا ينظر إلى النادر. والأمر الثاني لما فيه من إضاعة الوقت، وبنقل الثقات أن الغالب في هذه الأمور أنها تقع في ساعات متأخرة من الليل تضيع معها صلاة الفجر على الناس، فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يتعاطى هذه الأسباب الموجبة لفتنته في دينه، ومن ثم فالأولى منعها من ذلك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. تقول السائلة: هي فتاة مطيعة لربها ولا تزكي على الله أحد، ويتم زواجها قريبا جدا إن شاء الله، ولكن والدها لا يصلي إلا نادرا جدا، وهو أيضا يستعمل مسكرات إلى غير ذلك، فهل له حق الولاية في عقد القران؟
إذا كان الولي إذا كان ولي المرأة لا يصلي بالكلية فإنه لا ولاية له على المرأة، على أصح أقوال العلماء رحمهم الله. وبناء على ذلك فإن الذي ورد في السؤال أنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا، وأصح الأقوال أن فاعل الصلاة أحيانا وتاركها أحيانا لا يعتبر كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن تركها فقد كفر، والمراد الترك الكلي كما قرأ وترك الكلي بدليل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه: ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا القول هو أعدل الأقوال لما فيه من الجمع بين النصين، وإن احتاطت المرأة فهو أولى بأن تمكن أباها من العقد عليها، ثم تحتاط بأقرب قريب يلي بعد الأب كالأخ ونحوه، فحينئذ توليه سرا ولايتها ويجدد العقد دون علم الوالد بذلك دفعا للمفسدة، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: نرجو منك أن تعيد هذه القاعدة: ما خرج عن القياس فغيره خارج.
ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس، قاعدة عند العلماء رحمهم الله، مرادهم بها أن الأصل إذا خرج عن القياس يعني عن المنصوص عليه. مثال ذلك القذف، القذف شرع بين الزوج والزوجة، فلو جاء الفقيه وقال: إذا اتهم الأخ أخاه بالزنا، إذا اتهم الأخ أخاه بالزنا فإننا نجري اللعان بينهما قياسا على الزوج مع الزوجة بجامع القرابة، فألحق الأخ عند قذفه لأخيه بالزوج إذا قذف زوجته، لأن الزوج إذا قذف زوجته له أن يلاعن. فقال الأخ: إذا قذف أخاه، الأصل يقتضي أن الأخ إذا قذف أخاه يخير بين أمرين: بين إقامة البينة أو يقام عليه الحد، لقول عليه الصلاة والسلام لشيء لهلال بن أمية: البينة أو حد في ظهره. فإذا قذف الأخ أخاه فإنه باق على هذا الأصل، يقيم البينة أو عليه حد القذف. فلو قال: لا، أنا أجري اللعام بين الأخ وأخيه، نقول: أن أجري اللعام بين الأخ وأخيه نقول له إن اللعان بين الزوج والزوجة خرج عن الأصل، يعني استثني من الأصل، فغيره عليه لا يقاس، لأن المستثنى مخصوص بمكان الرخصة، فغيره عليه لا ينقاس، ما خرج عن القياس وهو قذف الزوج لزوجته، فغيره قذف الأخ لأخيه عليه لا ينقاس، يعني لا يلحق به ولا يأخذ حكمه، والله تعالى أعلم.
هذه سائلة تقول: والدي مستأجر لنا بيت نسكن فيه وحدنا، وحتى إن واحدة من الأخوات انحرفت ولا يريد الجلوس معنا في الدار لأنه دائما مفصول أي سكران، فهل من نصيحة للآباء؟ يا شيخنا يقول أسعدك الله، هل لك أن تضرب مثالا يوضح القاعدة التي تقول أن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل، ونرجو منك وفقك الله أن تجمل الأحكام الواردة في الحديث وذلك بذكر الراجح مع الدليل، أحسن الله إليك.
أما مسألة التخصيص بدون مخصص كأن يرد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولنكن قريبا كقوله هنا يخاطب بعض الصحابة في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من على فرسه فجحش شقه الأيمن فصلى ثم صلى قوم بصلاته وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما سلم قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فقال عليه الصلاة والسلام إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث لو قال قائل هذا الحديث خاص بالصحابة وبالنبي صلى الله عليه وسلم فنقول له إن هذا تخصيص بدون مخصص، فالأصل في التشريع أن يكون لعامة المؤمنين، فإذا قال قائل إن هذا النص خاص فهو تخصيص بدون مخصص، فالأصل في التشريع أن يكون لعموم الأمة حتى يدل الدليل على الخصوصية، والله تعالى أعلم. أما إجمال المسائل الخلافية، الحقيقة الدرس يحضره طبقات مختلفة، هناك طلاب علم وهناك من هو متوسط وهناك عوام، كان بودي أنني أذكر الدرس مختصرا وأن نمضي ونسير، ولكن طالب العلم له حق والعامي له حق والمتوسط له حق، فنحن إذا كان شرحنا الأحاديث نحب أن نعطيها حقوقها، أما الإجمال نقول الراجح كذا والله أعلم، أنا ما أرى ذلك مستحسن لطلاب العلم. لماذا؟ لأنني إذا لم أعرف أن في المسألة قولين وأن هناك دليل آخر جاء ربما أمام الناس وقال لهم لا يجوز كذا وكذا وذكر الدليل على عدم الجواز، فقام له رجل وقال لا يجوز لكذا وكذا، ربما يرد سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه آفة الاقتصار على قول واحد، ولذلك استحسن العلماء رحمهم الله دائما ذكر الخلاف بالدليل والراجح، وهذا أمر لو كان بالوسع كان نذكره حتى في المسائل، لأن هذا أدعى إلى تصور المسائل حتى إن العامة يحسون أن هناك من خالف وأن عنده دليل من السنة، بحيث لو رأوا إنسان ما ينكرون عليه لأن عنده حجة من السنة، وقد يكون الذي رجحته مرجوح ويكون هناك قول أرجح من القول الذي رجحته، فذكر المسائل الخلافية في حلق العلم توسع فيها هذا أولى، وثانيا هو أعظم أجرا، وثالثا أنه يربي في طالب العلم ملكة الفهم من النصوص، وكذلك يجعل فيه هيبة للسلف رحمهم الله كيف أنهم كانوا يحسنون الاستنباط، هذا يأخذ بظاهر النص وهذا يأخذ بمعنى النص، فحقيقة أنا أرى هذا المنهج، وإن كنت حقيقة أرى أن الدرس كل يوم نصبح فيه تقلص، كنا نعتني بتراجم الصحابة، فاشتكى البعض قال نريد فقط اختصار، ثم قال البعض حدث لو تحدث التراجم، أنا كنت يعني أستحب أن التراجم أنبه فيها على بعض الأمور التي يستفيد منها العامة، بل نحن والله قبل العامة مستفيدون، تراجم الصحابة تمر فيها بعض اللطائف، فيكون طالب العلم يستفيد من جهة والعامة يستفيد من جهة، على العموم هذه وجهة نظري، إن كانت صوابا وأرجو أن تكون كذلك فهي من الله، وإن كان خطأ فإن شاء الله خيرا إن شاء الله، خلاص نسير على هذه الطريقة، الطريقة هذه مستحسنة نسير عليها إن شاء الله.
ما تراجم الصحابة أخواني يقولون تراجم الصحابة يعني
خيرا إن شاء الله، خيرا جزاك الله خير، نتوسط بين القولين
ثابت الله جزاك الله خير. أسأل لك الأجر والثواب. سائل يقول إني أحبك في الله، وسؤالي هو يقول لقد ذكرت حكم صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض، ولكن لم تذكر حكم صلاة المفترض خلف المفترض مع اختلاف النية.
أحسنت ووفقك الله وفتح الله علينا وعليك. أحسنت. نعم، هذه الجزئية كان ينبغي التنبيه عليها، وهي صلاة المساوي مع اختلاف نوعية الصلاة. على القول بجواز إمام المفترض بالمتنفل ترد مسألة، هل ذلك على إطلاقه؟ بحيث مثلا لو جئت تصلي الظهر وراء العصر أو العصر وراء الظهر، هل يصح ذلك أو لا؟ الصح الأقوال جواز ائتمام المفترض لفرض آخر بشرط اتحاد صورة الصلاتين كالظهر وراء العصر. أما لو كان المغرب وراء العشاء أو العشاء وراء المغرب فلا، لأنه يؤدي إلى اختلاج الأركان وزيادة الأفعال ونقصها في صورة الاقتداء، فتبقى على الأصل الموجب من المن، والله تعالى أعلم.
يقول السائل ذكرت حفظك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة صلاة الخوف فكانت الركعتين الأخيرتين له نافذة. السؤال هل يصح أن يجمع المصلي بين فرض ونفل دون فصل بينهما بسلام؟
لا، لا يصح ذلك. أما صفة صلاة عليه الصلاة والسلام فقالوا إنه لم يسلم، إنما ثبت في تشهده حتى سلم في الطائفة فقام للركعة الثالثة، فلما قام للركعة الثالثة كان قائما لنفل، كان قائما لنفل، أشبه ما لو إذا صليت الظهر أربعا وأنت مسافر، لا يعتبر من الجمع بين النافلة والفرض، لكن يقولون إن الركعتين الأخيرتين نفل لك، لكن ما يعتبر من باب الجمع في النية، يعني أن تنوي النفل مع الفرض، لا، إنما تنوي إتمام الصلاة، تنوي إتمام الصلاة، وبناء على ذلك يعتبر في الصورة الصلاة واحدة وليست بمنفكة، وفي الحقيقة صلاتان إحداهما فرض وهو الجزء الأول والآخر نفل. لكن هذا الذي ذكرناه يستقيم على قول عند بعض الفقهاء، هناك قول ثاني يقول من زاد على القدر الواجب وصف الكل بالوجوب، وهذه قاعدة أشار إليها ابن رجب رحمه الله في كتابه، تقول القاعدة إذا زاد المكلف عن الفرض هل يوصف الكل بالوجوب أم لا، وذكر لها نظائر. مثال ذلك قالوا مثل مسألتنا هنا، إذا صلى الظهر أربعا وهو مسافر وقلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل فأتممت به في الركعتين الأخريين يصلح على القول بالمنع لا تصح الصلاة، وإن قلنا إن الكل يوصف بالوجوب صحة الصلاة. ومن أمثلته مثلا وجب عليك صاع للفطرة فجئت وأخرجت كيس بكامله، فحينئذ هل نصف الكيس بكماله بالوجوب أم فقط الصاع؟ يتفرع على ذلك لو قلنا الكل يوصف بالوجوب فوقع بعض هذا الكيس في يد غير المستحق لزم القضاء، هذا فائدة أن هل يوصف الكل بالوجوب أو لا يوصف. ومن أمثلته إذا وجبت عليه شاة هديا في متعة أو قران فأدى جزورا هل يوصف الكل بالوجوب أم لا، بمعنى الستة أسباع، لأن الباقي الواجب سبع الجزور، فإذا كان الستة أسباع وصفت بالوجوب أعطاها للمستحق، وإن وصفت بالنفل أعطى السبعة للمستحق وأعطى الستة الأسباع لغير المستحق، والله تعالى أعلم. ما أدري، أنا ما أحب أثقل على الناس، يعني أخشى ما يكون فيه إثقال على الإخوان، ما رأيكم؟ نستمر؟
إلى ونصف
خير.
يقول السائل رجل مسافر صلى خلف مقيم وأدرك الجماعة وهم في التشهد الأول في صلاة الرباعية مثل العصر، السؤال هل يسلم إذا سلموا ويكون قد صلى معهم ركعتين فقط فيقصر الصلاة أم يلزمه الإتمام؟ أيضا كيف يكون العمل إذا أدركهم في التشهد الأخير؟
إذا صلى المسافر وراء المقيم وأدرك الركعتين الأخريين جاز له أن يدخل بنية القصر فيسلم مع الإمام. فإذا دخل الإنسان مثلا المسجد والإمام في الركعتين الأخريين من صلاة العشاء وهو مسافر نوى القصر ثم سلم مع الإمام، وكذلك أيضا الطرف الثاني من السؤال. وإذا جاء في التشهد الأخير فإنه لا يخلو من حالتين، إما أن ينوي الإكمال التمام أو ينوي القصر، والذي ينبغي أن تنوي القصر، لأنه إذا كان التشهد الأول تسلم مع الإمام، وإذا كان التشهد الأخير تأتي بركعتين فقط، والله تعالى أعلم.
طيب يقول: وإذا أدركت دخلت المسجد وانتهت الجماعة الأولى ووجدت جماعة أخرى لا يدرون هل يصلون قصر أم إتمام، فبأي نية أدخل معهم؟
نعم، إذا دخلت وراءهم بنية الإتمام فأتموا فلا إشكال، وإن كانوا مسافرين يلزمك الإتيان بالركعتين الباقيتين لمكان النية، والله تعالى أعلم.
هذه امرأة تقول: لدي ولد تريد أن يذهب بالدعوة في سبيل الله والجهاد وأنا غير راضية عنه، فهل من نصيحة لولدي؟ أرجو الإجابة وتقدير ظرفي.
لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخرج إلى جهاد أو دعوة أو طلب علم أو غيره من النفل والطاعات إذا كان الوالد أو الوالدة غير راض عن خروجه. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فهذا حديث في الصحيح لا غبار عليه، يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمكلف أن يخرج لجهاد النفل الذي هو فرض الكفاية أو للدعوة أو لطلب العلم أو غير ذلك كالزيارات ونحوها والحج والعمرة في غير الفرض إلا بعد استئذان والدين. قال: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أبايعك على الجهاد والهجرة؟ قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: إذن رجلها فإن الجنة ثم. هذا نص صريح صحيح، فبر الوالدين فرض، والتنفل بالجهاد والتنفل بالدعوة والخروج للدعوة نفل، ولا يقدم النفل عن الفرض، فأعظم حق بعد حق الله حق الوالدين، فلا يجوز للإنسان أن يخرج. وتفصيل البعض وقولهم إذا كان عنده إخوة أو كان الوالدان بحاجة تفصيل لا محل له، وهو اجتهاد في مقابل النص. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الصحابي لم يسأل: هل لك إخوة؟ هل الوالدان بحاجة لك؟ أبدا. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. والقاعدة عند العلماء أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، هذا الصحابي جاء وسأل، محتمل أن يكون الوالدان بحاجة ومحتمل أنهما ليسا بحاجة، ويحتمل أن له إخوة ويحتمل أنه ليس له إخوة، فلم يستفصل. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ففيهما فجاهد مطلقا ولو لك إخوة. هذا هو المعهود والمحفوظ عند العلماء رحمهم الله، ولا أعرف أحدا يرخص في سفر النفل إذا لم يأذن الوالدان أو يقول بالتفصيل، لأن المراد العاطفة. هذا السؤال أريد أن يكون خاتمة الأسئلة، وأحب أن ننبه عليه لأنه هو المشكلة. لا أبدا، آخر الأسئلة لأن سنقيف. يا إخوان، قضية الوالدان وبر الوالدان في الخروج قضية مهمة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: أحي والداك؟ قال: ففيهما فجاهد. يقول بعض العلماء: ولو كان الوالدان كافرين، ولو كانا كافرين، لأن الرجل هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومحتمل أن يكون على الكفر، لأن الله تعالى ما فرق بين مسلم وكافر، بل قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. سبحان الله، كفار يدعون إلى الشرك يقول: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. على ماذا هذا يدل؟ يدل على عظيم حق الوالدين. المسألة الثانية: نبي من أنبياء الله يعقوب عليه السلام يعلم أن ابنه القول بأنه يفصل بين حاجة الوالدين وعدمها مبني على قضية سد الحاجة، وهذا القول أغفل قضية مهمة في الوالدين وهي قضية العاطفة والحنان، وهي سر البر، سر البر في الحنان والعاطفة. كيف؟ الوالدان حنانهما وعاطفتهما على الولد عذاب لهما، والله عذاب. نبي من أنبياء الله يعلم أن ابنه يوسف سيعود إليه، ولذلك لما قص عليه الرؤيا علم يعقوب أن ابنه سيعود إليه. فانظر رحمك الله، غاب ابن مع عله بالرجوع، يقول الله تعالى عنه: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يعلم أن ابنه سيعود، وإن كان بالصبر فهو من ذوي الصبر أولي العزم ومن الأخيار الذين لهم الفضل ونبي من الأنبياء. إذا كان هذا النبي ما طاق فراق ابنه وهو يعلم أن ابنه سيعود، فكيف بضعيف الإيمان؟ هذه قصص يقصها الله في القرآن لكي ينبهنا، ما قصها الله عبثا، إنما ضرب الله هذه القصص لكي نفقه عنه سبحانه وتعالى. ما تحمل فراق ابنه مع علمه أنه يعود وتبيض العينان من شدة البكاء وكثرة الحزن على فراقه، فأين هؤلاء الذين يخرجون دون علم بهذه العاطفة؟ هذا نبي الله عز وجل مع وجود العلم بالرجوع يحس هذا الإحساس، فكيف بوالدك الذي ستذهب دون رجوع إليه للجهاد وغيره؟ كيف يكون حالي؟ إذا لا ملامة له. والعجب أن البعض يؤذي الوالدان ويقول الوالد ما في خير إذا لم يأذن لابنه. لا والله ما صدق، والله ما صدق، فإن القلوب تختلف. شيء وسع الله فيه على عباده وجعل الحق فيه للوالد، العاطفة تختلف. قد يكون عند الوالد 10 أبناء ولكن أنت قرة عينه، قد تكون أصلحهم وقد تكون أحبهم إليه وقد تكون أحب إلى الوالدة، فتعلق قلبه بك أكثر من غيره، تكون العاقبة أن نقول أن غيره يقوم مقامه. لا والله ما يقوم مقامه، القضية قضية العاطفة. ثم يا إخوان، ما الذي قدمناه للوالدين؟ ما الذي قدمه الإنسان للوالدين بعد أن وفق الله سبحانه وتعالى وشب أصلح الوالد يأنس برؤيته، وقد يكون الوالد في آخر العمر يحتاج إلى من يعينه، إلى من يرافقه، إلى من يواسيه، بعد هذا كله يعطي بظهره ويقول لا أنا أتركه؟ ثم قضية الجهاد، إذا قيل إنه فرض، إذا قيل إن الجهاد فرض أصبحت المسألة أصولية، معناها أنه تعارض فرضان، فرض ثابت بالنص وهو بر الوالدين، وفرض ثابت بالاجتهاد، لأن الحكم بفرضية العين على الأقرب فالأقرب اجتهادي، وهذا كما نص عليه فقهاء الحنفية ومنهم ابن عابدين في الحاشية وابن نجيم في البحر الرائق، وكذلك فقهاء المالكية كما في حاشية الدسوقي، وفقهاء الشافعية كما في الروضة، وكذلك أسن المقالب، وكذلك فقهاء الحنابلة كما نص عليه المغني رحمه الله. كل هؤلاء نصوا على قضية توسع الجهاد بفرضية العين اجتهادا، ولذلك قال فقهاء الحنفية: كما لو مات وجب تغسيله على الأقرب فالأقرب، فقاسوه على تغسيل الميت، ونزلوا فرضية الكفاية فرضية العين بالقياس، وبناء على ذلك ازدحم الفرضان، فرض ثابت بالنص عيني ثابت بالنص، وفرض عيني ثابت بالاجتهاد المختلف فيه، لأن في قول يقول فرض كفاية. فضل رحمك الله أيهما تقدم؟ يقدم الفرض العين الثابت بالنص. ولأن ألقى الله يوم القيامة ويقول لي لماذا تخلفت، يقول أقول جاءني عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنني أجاهد فيهما، فهذا نص عن رسولك، ما استثنى لي من شيء، خير لي من أن ألقاه فأقول قالوا إنه يجب على الأقرب فالأقرب. هذا الذي ألقى الله به وأدين الله عز وجل به. ولذلك أقول لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفارق والديه بسفر إلا بعد استئذانهما، إلا أن يكون السفر فرضا لازما عليه تحدي الفرض أو إذا تعين عليه طلب العلم. ومن هنا نفهم خطأ أيضا بعض الإخوة أصلحهم الله، يخرجون للدعوة ويكون وراءهم زوجة يخشى عليها الوقوع في الحرام، ويكون وراءهم أم تحتاج إلى المعينة، ويكون وراءه والد عند المشيدة والكبر. والله لساعة وأنت جالس بجوار قدم أبيك وأمك تضفي عليهم الحنان عندي أعظم من الذي خرجت له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. سبحان الله، تريد أن تجاهد تخرج الدعوة، أعطني ربع التعب والنصر
الذي تريد أن تبذله في الجهاد والدعوة وضعه عند والديك حتى ترفع لك كف تشتري بها رحمة الله عز وجل. فكم من كف رفعت من الوالدين كانت سببا في سعادتهم. قال بعض العلماء كتب ترجمة ذي نفسه يقول: والله الذي لا إله إلا هو لا أعلم عملا صالحا أرجى عندي في بلوغي للعلم مثل بري لوالدي، فقد توفي أبي وهو في النزع يدعو الله لي بالعلم والعمل، وقد وجدت أثر ذلك. فالله الله يا طلاب العلم، الله الله يا دعاء، الله الله يا أهل الجهاد. أولا بر الوالدين، ثم بعده الجهاد في سبيل الله. فإن كانت بالفضيلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد، هذا نص الصحيحين. وإن كانت بالفرضية ففرضية بر الوالدين مقدمة على فرضية الغير. وأنا لا أقول ذلك والله إلا شفقة على شباب صالحين، ولا أقول ذلك شماتة بمن يفعل ذلك، فإني على علم بأنهم أخيار ولا أزكيهم على الله، وأنهم يرجون رحمة الله، ولكن رحمة الله ترجى بالبصيرة ولا ترجى بالاجتهاد والظنون، إنما ترجى بالنصوص. قل إني على بينة من ربي، فالإنسان يستبين. فأقول لا يحل لإنسان أن يخرج لسفر طاعة إلا بعد بر الوالدين. المسألة الثالثة: إذا جئت تستأذن والدين، هل يأتي الإنسان ويضيق على الوالدين ويظهر السخط والتذمر في البقاء عند الوالدين حتى يأذن له بالجهاد؟ نص بعض العلماء على أنه لو ضيق على الوالدين في إذنهما لم ينفعه ذلك الإذن. ونص بعض العلماء وهو قول طائفة من المفسرين، وكذلك رجحه الشيخ الأمير رحمة الله عليه في الأضواء وغيره، على أن قوله تعالى وعلى الأعراف رجال أنهم أقوام قتلوا في سبيل الله دون إذن للوالدين، فإن أرادوا دخول النار منعتهم الشهادة، وإن أرادوا دخول الجنة حبسهم العقوق والعياذ بالله، ومآلهم إلى الجنة لأن الله تعالى يقول لم يدخلوها وهم يطمعون. فلذلك مذهب طائفة من المفسرين على أنه إذا خرج وقتل، هذا إذا تقبل الله جهاده. وذلك البعض يقول شممنا رائحة المسك في رجل خرج دون إذن والدين. نعم، نقول حتى لو تقبلت الشهادة فهو باق تحت هذا الاحتمال، لأن الاحتمال هذا الذي ذكروه في الآية في من تقبل الله شهادته. ولكن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله المتقين ولا تقوى بدون ذكر. فالتقوى فعل الفرائض وترك المحارم. فلذلك الله الله في حقوق الوالدين، الله الله في حق الوالدين. والله إنني أولكم لست راض عن حالي مع والدي. فلذلك أقول جاهدوا، وأقول بعض التعب الذي تريد أن تبذله في الخروج والدعوة والجهاد ابذله للوالدين، وجرب من الليلة جرب في ذل الوالدين حتى تفتح لك حياة جديدة في طاعة الله عز وجل ومرضاة الله. يقول بعض الدعاة: كنت على هذا المسير وكنت أخرج دون إذن والدي، حتى ذات مرة خرج والعياذ بالله للدعوة ووالده يدعو عليه. يقول والعياذ بالله والله ما تلذذت في مخرج خرج، ولا سرت في طريقه وفقت فيه والعياذ بالله، ولم يصلح الله لي حالتي حتى راجعت نفسي مع والدي، والآن والحمد لله يقول أعيش حياة طيبة هنيئة بعد بر الوالدين. فالله الله في بر الوالدين وحقوق حق الوالدين فهو مقدم على كل حق. فأرجو أن الإخوة يوصي بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا. فوالله ما جئت بشيء من عندي سوى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والخير أردت فلا الشماتة بمن فعل ذلك، وإنما عز عندي أن أرى إخوانا لي في الله يلتمسون رضوان الله، وأخشى أنهم واقعون في الإثم. إن الله تعالى يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أنه كان يقول أحرج بالله على قاطع رحم ألا يجلس في مجلسنا، إن خليلي أخبرني أن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. قطع الرحم أهون عند الله من عقوق الوالدين. فين قطع الرحم من عقوق الوالدين؟ عقوق الوالدين من أكبر الكبائر التي شركها الله بالشرك به والعياذ بالله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، قرنها والعياذ بالله. نعم. فلذلك أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأوصيكم بالتزام هذه السنة، ولأن يلقى العبد ربه بحديث وآية خير له من أن يلقاه بظنون. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا وإياكم الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعل الحق علينا ملتبسا فنضل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. Mm-hmm.